الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، الأبرار الأخيار المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين. وصلي يا ربي على جميع الأنبياء والمرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تقدم الكلام في الحلقة السابقة وضمن هذه السلسلة المهدوية في تقرير هذه المسألة: هل يوجد ضرورة في وجود أو لوجود المعصوم في المجتمعات البشرية، وما هي مدى تلك الضرورة؟ وقدمنا ثلاث نظريات. قلنا أن النظرية الأولى تذهب إلى أن ضرورة وجود المعصوم إنما تتأكد في زمن الظلم لإزالة ذلك الظلم. النظرية الثانية ذهبت إلى أن ضرورة وجود الإمام إنما تتأكد في زمن العدل، لأن وجود المعصوم في زمن الظلم زيادة في الفتنة كما تقدم. أما وفق الرؤية القرآنية فقلنا أن القرآن الكريم وروايات أهل البيت سلام الله عليهم تؤسس مبدأين مهمين لفهم ضرورة وجود المعصوم في المجتمعات البشرية أو في عالم الوجود. المبدأ الأول أن وجود المعصوم هو ضرورة تشمل كل حالات المجتمع البشري، تشمل حالات الظلم والعدل. في حالات الظلم حتى يزيل الظلم، في حالات العدل حتى يحافظ على العدل، يكون صمام أمان. بل ترتقي هذه النظرية وتقول إن ضرورة وجود المعصوم حتى في وجود العالم الذي يخلو منه البشر. ووقفنا عند هذه النقطة، ما الدليل على أن وجود المعصوم ضروري حتى في وجود عالم خال من البشر؟ أوليس الإمام إنما وجد لكي يهدينا ويقودنا؟ صححنا هذه النقطة وقلنا إن العبارة الصحيحة وفق المنظار العقائدي أو المنظور القرآني والروائي أننا وجدنا لكي نهتدي بالإمام، لا أن الإمام وجد لكي يهدينا، فهو الأصل ونحن الفرع، لا أننا الأصل وهو الفرع. تعالوا معي القرآن الكريم لنثبت هذه الرؤية وهذا المبدأ المهم جدا. ما الدليل على أن وجود المعصوم ضرورة مستمرة حتى في عالم يخلو من البشر؟ ما دام هناك عالم خلق، ما دام هناك نظام خلق، لابد حتى لو كان هذا النظام الخلقي خالي من البشر لابد أن يوجد المعصوم. ما الدليل على ذلك؟ نكتفي بسرد الدليل القرآني الرصين. لما نرجع إلى القرآن الكريم ونستفهم من القرآن الكريم علة الخلق، لماذا خلق الله الخلق؟ القرآن الكريم والروايات المعصومية تبين لنا أن السبب لوجود عالم الخلق هو أمران. الأمر الأول يعني غاية، تحقيق غايتين. الغاية الأولى العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والغاية الثانية المعرفة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أحد معاني اليقين هو المعرفة العليا، لأن يعني من معاني اليقين الموت، ومن معاني اليقين أيضا المعرفة العليا. بالتالي القرآن الكريم يقول إن علة نظام الخلق هو ماذا؟ هو تحقيق العبادة وتحقيق المعرفة، تحقيق العبادة لله تعالى وتحقيق المعرفة بالله سبحانه وتعالى. السؤال: هل يجب أولا إذا خلق الله سبحانه وتعالى خلقا أن يخلق إنسان عاقل شاعر مدرك مختار يعبد يعرف؟ طبعا بلا شك لا بد أن يكون كذلك، لأن الله عز وجل لو خلق كونا خالا من إنسان عاقل شاعر مدرك عابد عارف لاتسم هذا الخلق بالعبث، لأن الله عز وجل غني، لمن يخلق هذا الكون؟ هو متعال عن ذلك، لا بد أن يخلق هذا الكون لغيره، لا ليس له سبحانه وتعالى، لأنه غني حميد متعال. من هو أشرف من يمكن أن يخلق له الكون؟ هو الكائن الحي المدرك العاقل المختار، وهذه الصفات إنما تنحصر في الإنسان. إذن إذا خلق الله الخلق لا بد من وجود إنسان، وهذا الإنسان يجب أن يحقق هاتين الغايتين، وهي غاية العبادة وغاية المعرفة. السؤال هنا، من الذي يحقق حقيقة العبادة، ومن الذي يحقق حقيقة المعرفة؟ يعني بعبارة ثانية، من الذي يستطيع أن يحقق الهدف القرآني الأعلى، الهدف القرآني الأسمى؟ من الذي يستطيع أن يحقق الغاية التي لأجلها خلق الله المخلوقات، وهي العبادة في أكمل صورها والمعرفة في أكمل صورها؟ تعالوا معنا أولا إلى العبادة. من الذي يستطيع من البشر أن يحقق العبادة في أعلى صورها، في أسماء كمالاتها، في أرقى مقاماتها؟ عندما نرجع إلى كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يتحدث عن العبادة وأقسام العبادة، يبين لنا أن العبادة ثلاثة أقسام. القسم الأول أو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة عبادة العبيد، العبادة خوفا من النار، يسمونها عبادة العبيد. المرتبة الثانية عبادة التجار أو الأجراء، أو عبادة الطمع، أن يعبد الله سبحانه وتعالى طمعا في الجنة. هاتان المرتبتان، وهي العبادة الخوفية والعبادة الطمعية، عبادة العبيد وعبادة التجار، هما في النظرة الأخلاقية، في النظرة المعرفية، من الدنو بمكان أنهما لا تمثلان حقيقة العبادة. لماذا؟ لأن العبادة خوفا والعبادة طمعا منظور فيها مصالح النفس، ومنظور فيها جلب المنافع للنفس ودفع المضار عن النفس. من يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا، المنظور في هذه العبادة هو النفس، دفع الضرر عن النفس، دفع عذاب النار عن النفس، أن يعبد الله ليخلص نفسه من العذاب. إذن المنظور فيها ماذا؟ المنظور فيها دفع الضرر عن النفس، المنظور فيها النفس. العبادة طمعا أيضا المنظور فيها ماذا؟ المنظور فيها هو النفس، جلب المنافع إلى النفس، جلب الجنة. المنظور فيها نعيم الآخرة. العبادة خوفا أو طمعا لا تمثلان حقيقة العبادة. لماذا؟ لأنهما في النظرة المعرفية الدقيقة هما مشوبتان بالشرك، كما تعبر بعض الآيات القرآنية. القرآن الكريم في سورة يوسف يبين هذا المعنى عندما يقول سبحانه وتعالى: وما يؤمن، يتحدث عن المؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أن العبادة في النظرة المعصومية تنقسم، في النظرة القرآنية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عبادة التجار الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى لمقابل للجنة، والقسم الثاني عبادة العبيد الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى للفرار من عذاب النار. وهاتان المرتبتان من العبادة لا تمثلان حقيقة المعرفة ولا حقيقة العبادة، وإنما المنظور فيهما مصالح النفس، المنظور فيهما النفس وليس الله عز وجل. المنظور فيهما ليس المعبود سبحانه وتعالى وإنما نفس العابد. من الذي يعبد الله لا خوفا ولا طمعا؟ من الذي يتعالى عن هذه المرتبة العبادة خوفا أو طمعا، والتي هي عبادة مشوبة بالشرك كما تبين بعض الآيات القرآنية؟ وما يؤمن أكثرهم، تكلم عن المؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني عندهم لوثات الشرك، لا أقل. أي شرك؟ شرك العبادة لجلب المصالح للنفس، العبادة لدفع المضار عن النفس. قد يقول قائل: نحن لا نحقق هذه العبادة، إذا لماذا خلقنا الله عز وجل؟ صحيح، الله سبحانه وتعالى يعلم أننا لا نحقق هذه الحقيقة، ولكن يقول لنا سبحانه وتعالى بطوله، بكرمه، برحمته الواسعة: رغم أنكم لا تستطيعون إلا أن تحققوا العبادة خوفا أو طمعا، وهذا الذي يجب أن نصل إليه نحن البشر العاديون، نحن البشر العاديون غير معصومين، نحن المطلوب منا أن نعبد الله خوفا أو طمعا، رغم أنهما لا تمثل حقيقة العبادة، إلا أن الله عز وجل يقبل منا هذه العبادة، لأنها ماذا؟ لأنها هي العبادة التي نستطيع أن نقوم بها، أبعد من ذلك، أعلى من ذلك لا نستطيع أن نقوم به. من الذي يعبد الله بعبادة أرقى من هذه العبادة لا خوفا ولا طمعا؟ من؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين هذا المعنى ويقول: المعصوم هو الذي يقوم بهذه العبادة. المعصوم: إلهي، أنت تعلم أني لم أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. عبادة المحبين، عبادة الأحرار، عبادة العاشقين الذين يعبدون الله عز وجل لا خوفا من ناره، فينظرون إلى دفع المضار عن النفس، ولا طمعا في جنته، فينظرون إلى جلب المنافع إلى الذات وإلى النفس، لا، وإنما يعبدون الله شكرا، عبادة الشاكرين، يعبدون الله حبا، عبادة المحبين، يعبدون الله عشقا، عبادة العاشقين. فلو فرضنا عدم وجود المعصوم، هل ستتحقق هذه العبادة؟ من الذي سيحقق هذه العبادة؟ صحيح، الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صحيح، يعني الجن والإنس بما فيهم المعصوم يعبد الله عز وجل، ولكن الفرق أن الذي يقوم بهذه العبادة على نحو الاستمرار اللانقطاعي، على نحو التكامل المتسامي على عبادة خوفا أو طمعا، هو المعصوم. دقق في الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون فعل مضارع يفيد الحدوث والاستمرار، والإنس والجن لأنهم ليسوا بمعصومين فلا بد أن يخرجوا في بعض أطوارهم وبعض حالاتهم عن حالة العبادة، فينقطع استمرار عبادتهم لله عز وجل، فيشركون بالله عز وجل بعبادة النفس أو عبادة الهوى أو الدنيا أو الشيطان أو ما شابه ذلك. الآية تستبطن ضرورة وجود المعصوم الذي تتحقق منه العبادة الاستمرارية اللانقطاعية، ولا يحققها إلا من؟ إلا بعض المخلوقات وليس جميع الجن والإنس، وهذا البعض هو المعصوم. إذن الهدف القرآني الأول، الغاية القرآنية الأولى لوجود الخلق وهي العبادة، لا يحققها إلا من؟ إلا المعصوم. ثم لو جئنا إلى الغاية الثانية وهي المعرفة، الله عز وجل خلق الخلق لمعرفته، أساساً العبادة حتى تتحقق وحتى تتبلور لا بد من مقدمة المعرفة. أول الدين معرفته. الله عز وجل خلق الخلق لكي يعرف أيضا. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. أحببت أردت أن أعرف يعني. وحيث أن العبادة متوقفة على المعرفة فلا بد من المعرفة أولا. السؤال: من الذي يحقق حقيقة المعرفة الإلهية في أرقى صورها وفي أعلى كمالاتها وفي أبعد مقاماتها؟ إذا جئت إلينا نحن البشر العاديين فنحن لا نحقق حقيقة المعرفة الإلهية لأننا قاصرون. إذا أردنا أن نعرف الله عز وجل أو نأخذ صورة عن الله سبحانه وتعالى، صورة مفهومية طبعا، فسوف تكون تلك الصورة مشوهة لأنها ناتجة من عقلنا الذي فيه جميع عناصر القصور البشري. من هنا نحتاج إلى معرف يعرفنا بالله سبحانه وتعالى كما تعبر الروايات والنقولات المعصومية: الأدلاء على الله الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى لخلقه، الذين بهم يعرف الله، بكم عرف الله. إذا أردنا أن نعرف الله عز وجل أو نعرف الله سبحانه وتعالى فلن نستطيع لأننا قاصرون عن معرفة كمالات الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى وما يجوز نسبته له وما لا يجوز نسبته له سبحانه وتعالى. الذي يعرف الله حق معرفته تعبر الآيات القرآنية يجب أن يكون من المخلصين. تأملوا معي هذه الآية: سبحان الله عما يصفون، يتعالى الله عن وصف المخلوقين، لأن وصف المخلوقين للخالق سبحانه وتعالى سيكون مشوه باعتبار أن عقلهم قاصر، عقلهم غير معصوم، وبالتالي المعرفة الناتجة عن عقل غير المعصوم تكون أيضا غير معصومة. ثم يستثني الله عز وجل: إلا عباد الله المخلصين. مخلص، منتجب، مصطفى، معصوم بعبارة أخرى، هو الذي يستطيع أن يصف الله حق وصفه، هو الذي يستطيع أن يعرف الله عز وجل كما ينبغي لجلال وجهه وجماله وكماله سبحانه وتعالى. من هنا تأتي الروايات المعصومية تبين هذا المعنى: يا علي ما عرف الله حق معرفته عن رسول صلى الله عليه وآله، يا علي ما عرف الله حق معرفته إلا أنا وأنت. وأنت يعني سنخ المعصوم، وهذا ينجر على جميع المعصومين سلام الله عليهم. فلو فرضنا الآن عدم وجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي هو الإمام المعصوم، لما تحقق الهدف الأول القرآني وهو العبادة، ولما تحقق الهدف الثاني القرآني وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق تأملوا جيدا أعزائي أنه حتى لو كان الإمام غائب لا يمارس الآن دور واضح أو منكشف بارز وظاهر للبشرية، ولا يقوم بالقيادة السياسية والدينية بشكل متصدي بشكل مباشر، إلا أن وجوده ضروري لتحقق هاتين الغايتين القرآنيتين: العبادة والمعرفة. هو الذي يحقق حقيقة العبادة وهو الذي يحقق حقيقة المعرفة. بقية الإشكالات وبقية المفاهيم المرتبطة بالإمام سلام الله عليه نتكلم عنها إن شاء الله في الحلقات القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.